الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، هذه هي الحلقة 27 من رحلة المسك والطيب في سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقفنا في الحلقة الماضية مع الدعوة الجهرية، ونحن ما زلنا في السنة الثالثة من البعثة النبوية. قلنا المرحلة الثانية، وهي مرحلة من البعثة إلى الهجرة، وتحت تندرج تحت الأرقام الآتية: 1، 3، 4، 5، 6، 7، 10، 11، 12، 13. نحن الآن مع الرقم 3، وهي أهم الأحداث في هذه السنوات. 3 يعني السنة الثالثة من البعثة. أهم الأحداث من السنة الثالثة في البعثة بداية الجهر بالدعوة، عندما نزل قول الله تعالى: فأنذر عشيرتك الأقربين. على والآن وفي هذه الحلقة نحن على جبل الصفا، على جبل الصفا، وبعد أن تأكد النبي صلى الله عليه وسلم من تعهد أبي طالب بحمايته في المجلس الذي جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب، بني هاشم، وبني المطلب بن عبد مناف. وبعد أن تأكد النبي صلى الله عليه وسلم من تعهد أبي طالب بحمايته، عندما قال له: فامض ما أمرت به، فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك، غير أن نفسي لا تطاوعني على فراق دين عبد المطلب. فبعدما تأكد النبي صلى الله عليه وسلم من حماية عمه له، وهنا أيضا وقفة: العرب كان إذا تكلم أحدهم بالكلمة لا يرد فيها وإن كلفته الدنيا. يقول علي بن أبي طالب: إنني لا أتكلم بالكلمة لا أرد فيها وإن كلفتني الدنيا بما فيها. كان أحدهم إذا أخذ عهدا على نفسه لا ينقض هذا العهد، حتى وإن كان على الكفر، حتى وإن كان على الجاهلية. أما في هذا الأيام، هذه السنوات من نقض العهود، من لا حصر له ولا عدد. ننقض العهود، وما من إنسان تأخذ عليه العقود. الآن في البيع والشراء تمضي على عقد البيع والشراء، وتمضي على وصل أمانة وتبصمه، وتمضي على تعهد، وتمضي على شكايات، ومع هذا كله هو ناوي على خيانتك وخداعك قبل أن يوقع ويمضي. وإلى الله المشتكى. وهو يبلغ عن ربه: قام إلا من رحم ربي. طبعا هناك ما زالت أناس تفي بعهودها ولا ترجع في كلمتها. فقام يوما على الصفا فصرخ النبي صلى الله عليه وسلم، صعد على جبل الصفا. صار جبل الصفا مقابل الحجر الأسود، كذا بزاوية مقابل الحجر الأسود في الكعبة، وجبل عالي مرتفع، وكان بيوت مكة الأول قبل الحرم حوالينه مكة. فصرخ النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا صبحا، فاجتمع إليه بطون قريش فدعاهم إلى التوحيد والإيمان برسالته وباليوم الآخر. وقد روى البخاري طرفا من هذه القصة عن ابن عباس قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا، أي على جبل الصفا، فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، يا لبطون قريش، حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما الأمر، نيابة عنه من ولده من عشيرته من قبيلته. فجاء أبو لهب وقريش فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ أنا لو قلت لكم أن خلفها أنا بالوادي، خلفي بالوادي خيول تريد أن تغار عليكم أو تقاتلكم، يعني جيش أو عدو أراد أن يهاجمكم، أكنتم مصدقي؟ فقالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. الله أكبر. هنا وقفة. ينبغي على الداعية وعلى طالب العلم على وجه الخصوص وقفة تربوية، وقفة إيمانية، سجلوا هذه الوقفات لتستفيدوا منها، أن يكون صادقا مع الناس، صادقا مع زوجته في التعامل، صادقا مع أولاده. يعني لو أنك قلت لولدك مثلا: لو نجحت لأتيت لك بكذا، لو نجح لابد أن تأتي له كذا، لو قلت له لو فعلت كذا لأطعيتك كذا، لابد أن تعطيه، لابد أن تعوده على الصدق، تعود ولدك على الصدق وعلى الوفاء بالعهد. وهذا لا يكون بالكلام، إنما يكون بالفعل. ولدك يتعلم الصدق والوفاء بالوعد والعهد إذا رأى منك ذلك عمليا في حياتك. إن وعدت ولدك بشيء لابد أن توفي به، إن وعدت زوجتك بشيء لابد أن توفي لها بها، إذا وعدت أخوك أو أختك أو وعدت طالبك أو وعدت طالبك، صح يا شيخ محمد؟ لابد أن توفي له، لابد أن نعود من نتعامل مع صدق. فقالوا: ما جربنا عليك كذبا. الآن قلما يصدق أحد الناس، تكون صادقا في البيع في الشراء، صادقا في كلامك، لا تكذب على الناس ولا تكذب على. كان البخاري وكبار المحدثين، يعني ذهب رجل إلى البخاري فوجده يعني يجمع ثوبه ينادي على دابته ولم يجد في ثوبه شيء، قال: من يكذب على الدابة يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ورد حديثه. فالإنسان لا يكذب. ولو قلت لولدك: تعال وأعطيك ما في يدي، ولم يكن في يدك شيء، صار هذا كذبا تعاقب عليه. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإن البر يهدي إلى الفجور، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذب. إذن ما اسمك الحقيقي؟ اسمك ايه؟ ما اسمك الحقيقي؟ اياك ان تقول الدكتور فلان، الشيخ فلان، الاستاذ فلان، المهندس فلان، المحامي فلان، الوزير فلان، المحافظ فلان، الامير فلان. لا، اسمك الحقيقي هو الذي يسجل عند الله صديقا ام كذابا. هذا هو اسمك الحقيقي، مش فلان ابن فلان ولا دكتور فلان ولا الامير فلان ولا الوزير فلان. لا، صديقا ام كذابا، هذا حزبك الحقيقي. كنت في سوق المنشية الاسبوع الماضي، انا بعد الفلوس طلعت معي 200 مقطوعة من ناحية النمرة، فبعد ان وضعتها للرجل في الاوراق كذا على الوجه على الواجهة، ها، لم يلتفت للقطع. فدار صراعا بيني وبين نفسي، اخبره لا اخبره. تمام، دي 200 جنيه. تمام. فقلت: كيف هذا؟ كيف يليق بمثلي ان يخادعه؟
أن يغذب عليه. رحت أخذ الفلوس قلت يا فلان هذه المئتين مقطوعة تسير معك أم لا تسير؟ قال لا تسير، أعطيني غيرها. فأعطيته غيرها. ذهبت إلى بائع آخر اشتريت منه شيء آخر، فقلت هذه 200 مقطوعة تصلح معك أم لا تصلح؟ قال لا تصلح. ذهبت إلى بائع ثالث اشتريت منه شيء آخر، فقلت هذه 200 مقطوعة تصلح معك أو لا تصلح؟ قال تصلح. فأعطيتها إياه. فبناء على صدق هذا ترك لي في الذي اشتريته منه 25 جنيه خصم لي. إذن الصدق يا جماعة. قال كفار قريش النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل البعثة يدعى بإيه؟ الصادق الأمين. فلا بد أن يكون الإنسان صادقا في بيعه وشرائه وفي معاملته مع الناس. تعلم الصدق، كن صادق. فلو اشتهرت بين الناس بالصدق لآمنك الناس على كل شيء، لبعت واشتريت من غير دراهم ولا شيء. ما أحوجنا إلى الصدق حتى مع الزوجة. إن فعلت كذا فعلت معي كذا، مع الإخوان، مع الأهل، مع الجيران، مع الطلبة، مع لابد من، بل مع نفسك، بل مع ربك. اسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ يصدق ويتحرى. والتحري ده هيكون بينك وبين ربك لا يعلم به أحد. لذلك إن صدقت مع الناس ومع ربك ومع نفسك وأخذت تتحرى الصدق، ما هو الجزاء؟ ما هو الثواب؟ سوف تكتب عند الله صديقا. الصدق. قالوا يا رسول الله، ما قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. كان في واحد عنده راعي عنده غنم، هذا الراعي اللي عنده غنم تتمة للصدق، هذا الراعي اللي عنده غنم صاح في أهل القرية أدركوني الذئب هجم علي وعلى غنمي، فخرج كل أهل القرية. فلما وصلوا إليه فضحك وقال إني أمزح معكم. فبعد أيام هجم عليه الذئب مرة أخرى حقيقة، فصرخ وأنا أدركوني. فالذئب هجم على غنمي فلم يخرج إليه أحد، فأكل الذئب غنمه أو قتل الذئب أغنامه. إذن لابد من الصدق. فقالوا يا رسول، قال ما جربنا عليك كذبا قط. فقال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت تبت يدا أبي لهب. وروى مسلم طرفا آخر من هذه القصة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعم وخص فقال يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، فإني والله لا أملك لكم من الله شيئا إلا أن لكم رحما سأبلوها ببلاها. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى فاطمة قال يا فاطمة بنت محمد ويا عباس يا عم النبي اعمل فإني لن أنقذ نفسك من النار، فإني لا أملك لك نفس شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر يقول من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فالجنة يدخلها الإنسان بعمله لا يدخلها بنسبه. فهذا أبو لهب قال للنبي صلى الله عليه وسلم عم النبي تبا لك، فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب. وقال رسول الله عن سلمان الفارسي قال سلمان منا آل البيت. سلمان منا آل البيت. وأبو لهب قال الله عنه تبت يدا أبي لهب وتب، وأبو طالب الذي نصر النبي 10 سنوات ولم يدخل بالإسلام هو في النار، هو في النار. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تهدي من أحبابت ولكن الله يهدي من يشاء. فليعمل الإنسان ولا يعتمد على نسبه ولا يعتمد على ماله ولا يعتمد على أنه ابن الشيخ فلان ولا ابن قبيلة فلان. فالإنسان، فالله يقول: لا تزر وازرة وزر أخرى. والله يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والله يقول: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. فالإنسان لابد أن يعمل صالحا. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أنذر عشيرتك الأقربين. فهذه الصيحة العالية هي غاية البلاغ. فقد أوضح الرسول صلى الله عليه وسلم لأقرب الناس إليه أن التصديق بهذه الرسالة هو حياة الصلات بينه وبينهم، وأن عصبية القرابة التي يقوم عليها العرب ذابت في حرارة هذا الإنذار الآتي من عند الله. هذه الوقفة على الصفا فيها عدة دروس، كما قلنا: الدرس الأول الصف، الدرس الثاني أن الإنسان لا ينفعه إلا عمله ولا يدخل الجنة إلا بعمله، الدرس الثالث أهمية الخطابة ومكانة الخطابة وأثر الخطابة. فهذه كانت خطبة على جبل الصفا. أول شيء دعا به النبي صلى الله عليه وسلم الكفار هذه الخطبة البليغة والشديدة شديدة الموعظة. فهذا إن دل يدل على أهمية الخطابة ومكانة الخطابة في الإسلام. ثم جاء الإسلام بعد ذلك ووضع خطبا ثابتة كخطبة الجمعة وخطبة العيدين وخطبة الكسوف والخسوف وخطبة الاستسقاء وخطبة النكاح، جاء بخطب كثيرة الإسلام. إذن هذه برضو الوقفة على جبل الصفا نتعلم منها أهمية الخطابة ودور الخطابة في تبليغ رسالة النبي، رسالة النبي أو رسالة الإسلام على وجه الخصوص، على وجه الخصوص. فأيضا الإنسان في دعوته وفي طريقه إلى الدعوة يخص ويعم، يعم ويخص، يعمم يدعو الناس جميعا ويخصص، يبدأ به بآل بيته بالأقربين بزوجته بأولاده، يعم ويخص الإنسان في الدعوة. هذا من دروس جبل الصفا أيضا. إنسان أنت مكلف بدعوة الناس عامة، ومكلف أيضا بدعوة أقرب الناس إليه، وتوضح لزوجتك ولأبنائك فتقول: لا تظن أنكم سوف تدخلون الجنة لأنني أنا أبيكم أو أبوكم الشيخ فلان أو الداعية فلان، لا، لن أنفعكم عند الله جل وعلا. يوم يفر المرء من أبيه وأمه وأخيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم شأن يغنيه. هذا الدرس تعلمه لأولادك ولزوجتك. من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وإذن أنت مكلف بدعوة الناس جميعا، ومكلف على وجه العموم، ومكلف على وجه الخصوص بدعوته أقرب الأقربين. تدعو أهلك، أرحامك، تدعو من حولك من الأصدقاء والناس والصالحين وغيرهم. الصدع بالحق وردود فعل المشركين. ولم يزل هذا الصوت يرتج دويه في أرجاء مكة حتى نزل قول الله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بالدعوة إلى الإسلام في مجامع المشركين ونواديهم، يتلو عليهم كتاب الله ويقول لهم ما قالته الرسل لقومهم لأقوامهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وبدأ يعبد الله تعالى أمام أعينهم، وكان يصلي بفناء الكعبة نهارا جهارا وعلى رؤوس الأشهاد. وقد نالت دعوته مزيدا من القبول، ودخل الناس في دين الله واحدا بعد الواحد، وحصل بينهم وبين من لم يسلم من أهل بيتهم تباغض وتباعد وعناد، واشمأزت قريش من ذلك جاءهم ما كانوا يبصرون. بدأ الغلمان الشباب يدخلون في الإسلام، وبدأت النساء تدخل في الإسلام، وبدأ العبيد يدخل في الإسلام، فبدأ الفصل بين الكافر والمسلم. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يصدع بالحق ولم يخشى في الله لومة لائم، ولم يمنعه عن تأدية واجب الدعوة إلى الله مانع، ولم يمنعه جحود قريش وكفران من كفر. بدأ صلى الله عليه وسلم يصدق بالحق، وهكذا ينبغي على الداعية أن يصدق بالحق. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يدعوهم في نواديهم وفي مجامعهم فرادا وجماعات صلى الله عليه وسلم، وهكذا ينبغي على الداعية أن يدعو الناس فرادا وجماعات، جماعات في المحافل والأعياد وفي الجنائز وفي الجمع، أفرادا في الأسواق في الطرقات في السيارات، عن طريق الواتس، عن طريق الفيس، عن طريق تويتر، عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي كلها، عن طريق الإيميل، يدعو الناس ولا يخشى في الله لومة لائم، يصدع بالحق ولا يخاف، ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة، كما نزلت الآيات ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أكنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. المؤمنون المؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وما أرسلناك إلا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذن وسراجا منيرا. ونزلت هذه الآية التي تلزم أتباع النبي محمد وكل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بالدعوة إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فواجبي أنا وواجبكم أنتم، واجب المرأة في بيتها أن نعمل في مجال الدعوة إلى الله، أن نكون دعاة إلى الله. تكون المرأة داعية في بيتها وبين جاراتها وفي أرحامها، يكون الرجل داعيا في بيته وفي عمله وفي سوقه وفي ناديه، يكون الطالب داعيا في مدرسته، يكون المدرس داعيا في طلابه، يكون المحامي داعيا في مكتبه، يكون المهندس داعيا في ميدانه، يكون الأستاذ داعيا في الطلاب، يكون المحافظ داعيا في محافظته، الوزير داعيا في وزارته. الدعوة وظيفة المسلمين جميعا، رجالا ونساء، أغنياء وفقراء. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، فقال بعض أهل العلم إن لم يحفظ شيئا من آيات القرآن فيعلم آية من آيات من الآيات الكونية كآيات الشمس والقمر أو غيرها أو آيات الكواكب أو غيرها، ينبغي عليه أن يبلغ هذه الآية ويعرف الناس ويأمر الناس بعبادة الله جل وعلا من خلال هذه الآية. إذن من الدروس المستفادة في هذا اللقاء وفي هذه الحلقة أن الدعوة إلى الله وظيفتنا جميعا، وظيفتكم جميعا يا من تسمعون هذا الدرس عبر النت أو عبر الفضائيات، أو يا من تسمع هذه الحلقة، ها وظيفتك هي الدعوة إلى الله، هي أعظم وظيفة وأجمل وظيفة وأغلى وظيفة وأفضل وظيفة، لأن الله تعالى اختص بها صفوة خلقه. الله أعلم حيث يجعل رسالته، اختص بها الأنبياء والمرسلين، فمن أراد أن يتشبه بالأنبياء والمرسلين فليكن داعيا إلى الله. قال الشاعر تشبهوا بالرجال إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاحوا. فالدعوة، من سار في طريق الدعوة رفعه الله في الدنيا والآخرة. أرأيتم إلى هذا الهدهد يوم أن عمل في مجال الدعوة إلى الله، كهدهد سليمان كيف رفعه الله وسجل سيرته وقصته في كتابه العزيز قرآنا يتلى إلى قيام الساعة. أرأيتم إلى هذه النملة عندما وقفت داعية في قومها محذرة لقومها لمعشر النملة من سليمان وجنوده، كيف سجل الله قصتها وجعلها آية. أرأيتم هذه المرأة امرأة فرعون أو امرأة زوجة أطغى رجل على وجه الأرض عندما عملت في مجال الدعوة إلى الله تبارك، كيف خلد الله قصتها. أرأيتم إلى صاحب ياسين الذي أنظر الناس وأمرهم باتباع المرسلين، كيف سجل الله قصته في القرآن. أرأيتم إلى هذا المؤمن الذي ظل مؤمنا فترة طويلة من الزمن يكتم إيمانه، فلما جهر بالدعوة مؤمن آل فرعون لما جهر بالدعوة سجل الله قصته في كتابه وجعله قرآنا يتلى إلى قيام الساعة. انظروا إلى فضل الدعوة ومكانة الدعوة. أرأيتم غلام الأخدود عندما دعا إلى الله جل وعلا ووقف في وجه هذا الملك الذي يدعي الألوهية، كيف سجل الله قصته في كتابه. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديثه كما ورواه أحمد في مسنده، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة هذا الغلام كاملة متى؟ عندما عمل في ميادين الدعوة. فالشرف كل الشرف لمن يعمل في ميادين الدعوة. الشرف والفضل والمكانة والمنزلة كلها لمن أراد الشرف ففي الدعوة إلى الله. من أراد الدنيا فعليه بالدعوة إلى الله، من أراد الآخرة فعليه بالدعوة إلى الله، من أراد المال فعليه بالدعوة إلى الله، من أراد الشرف والمكانة والرفع بين الناس فعليه بالدعوة إلى الله، من أراد الوجاهة فعليه بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. عندما كان بلال عبد حبشي فلما آمن وبدأ يدعو مع نبيه فقال عنه عمر الخطاب سيدنا أعتق سيدنا، يقصد أبو بكر الصديق أعتق بلال. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة يوم أن فتحت له في مكة ومعه عبدين وليس معه أحد إلا الموالي بلال بن رباح بن أبي رباح وأسامة ابن زيد. الله أكبر. هذا الدين العظيم الذي عندما صدع النبي صلى الله عليه وسلم به على جبل الصفا، وهذا وأيضا من الدروس المستفادة من جبل الصفا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذاب العصبية العربية والقبلية لهذه الدعوة. أن الناس سواسية من هذا اليوم، الناس سواسية لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بتقع. اعمل يا فاطمة، اعمل يا عباس، يا بني فهر، يا بني عدي، اعملوا. فالناس أصبحت كلها حتى بنت النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت بنت النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت مثلهم. لا ينبغي أن تعمل ولن ينقذها من النار إلا عملها. أذاب النبي صلى الله عليه وسلم العصبية القبلية، أذاب النبي صلى الله عليه وسلم العصبية العربية على جبل الصفا كما سوف نتعلم. ودروس جبل الصفا لا تنقطع ولا تنتهي. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.